بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. عظم الله أجورنا وأجوركم في ثامن الحجج من آل محمد. في الحديث الشريف عنهم عليهم الصلاة والسلام: سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا، لا يريدون به ما عند الله سبحانه وتعالى، يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف، يعمهم الله بعذاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجاب لهم. بعد الانفتاح الإعلامي، بعد الانفتاح العلمي والفكري في عهد الإمام الصادق عليه السلام، وبعد تغييب الإمام الكاظم في طوامير السجون، تشكل ضرب من الفراغ القيادي للحضارة العلمية أو للحاضرة العلمية. تولد عن هذا الفراغ أمر خطير عصف بواقع الأمة، حيث تشكلت مجموعة من المجاميع تحمل طابعا دينيا استطاعت من خلاله أن تخلط الكثير من الأوراق، مستفيدة من مجموعة من العناصر التي استجمعتها وليد القرب والاقتراب من دائرة القرار القيادي. قربها من المعصوم عليه السلام وصاحب القرار ألبسها ثوبا من القدسية، بحيث بات البسطاء من الناس، وفي دائرة أضيق البسطاء من المؤمنين يتعاطون معهم فيما قالوا أو فعلوا، كما يتعاطون الأمر مع المعصوم نفسه، وفي ذلك من الخلل الشيء الكثير. ولم يكن الحال متوقفا عند تلك الحقبة من الزمن، بل ما زال يمد بساطه إلى يومنا هذا ليتغلغل بين آحاد الأمة. ولو أن الأمة وعت الخطر وقتئذ لما آلت بها الأمور إلى ما تعيشه اليوم من حالة من التخبط والجري وراء المجهول، انبهارا من جهة أو انخداعا من جهة أخرى، أو وليد لا مبالاة في الجري وراء من لا يجب أن يركب الإنسان الطراد وراءه. الأمر الثاني: وقوف هذه المجموعة على مجموعة من الأسرار داخل المنظومة الخاصة للرمز، وأعني به القيادة أو المعصوم عليه السلام. ويعتبر هذا المورد الثاني منحل على نفسه إلى شعبتين. الشعبة الأولى هي المعارف الخاصة والأسرار اللاهوتية التي سمعها البعض من هؤلاء الذين شكلوا منظومة يتحركون داخل خطها المنحني المقفل على نفسه، مما أمن لهم حالة من الانبهار عند المتلقي، وليد الفجوة الشاسعة بين ما هي المعلومة المطروحة في الساحة إن للهداية أو للجدل أو لاستسقاط ما يمكن، وبين طرف آخر ليس له أن يقدم أو يؤخر في المشهد كثيرا. الشعبة الثانية عبارة عن الاطلاع على أسرار السر المالي داخل المنظومة القيادية المتمثلة في شخص الإمام عليه السلام. وعلى أساس من هاتين الشعبتين برزت فرقة الواقفة الذين نفوا أن الإمام الكاظم عليه السلام قد قتل وأنه انتقل إلى جوار ربه جراء مصالح معينة. ولست في صدد غربلة هذه المقولة التاريخية ما لها أو عليها، لأن من أجهد نفسه في ذلك هم كثر، وما على الإنسان الباحث عن الحقيقة رغبة في مزيد من الاطلاع عليها إلا أن يرجع إلى المصادر، والأمور باتت في يد الصغير قبل الكبير، وما هي إلا ضربة زر واحد أن تكتب ما تريد ثم يأتيك ما تريد وما لا تريد أحيانا. الأمر الثالث هو التعرف على أسماء الشخصيات المقربة من دائرة القرار وممن بأيديهم القدرة على التأثير في المشهد العام. هذه التجمعات أو هذه المجموعات تحركت وأوجدت إرباكا كبيرا. عندما آلت الإمام الظاهرة للإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام كان عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة، كيف والفتن كقطع الليل المظلم، منها ما تولد وليد ضغط الخلافة المتمثلة في المأمون وقبله الرشيد، وما كان أيضا يتولد من هذه المجاميع التي كانت تتحرك أحيانا كالخفافيش ليلا وأحيانا على السطح في تحت ضاحية النهار. الإمام عليه السلام وجد هذه المجاميع، فما كان عليه إلا أن يبذل جهده فيما هو المقدور زمنا ومكانا وحيثيات. المشبهة هم نتاج ذلك الصراع الفكري أو الانفتاح في أقل التقادير، وضعوا لهم قدما ثابتة غذتها السلطة المتمثلة في خلافة بني العباس أكثر مما تبناهم أتباع مدرسة الأمويين، وإن كان اليوم لهم من يشتري آراءهم ربما فيما هو أوسع من هذه الدائرة. الإمام عليه السلام وقف أمام هؤلاء وقفة واضحة وصريحة وجادة، حتى أنه لم يفرغ مقام الدعاء والاتصال مع الله سبحانه وتعالى من الاستفادة من هذا المورد في الإطاحة بمشروعهم. يقول عليه السلام: إلهي بدت قدرتك ولم تبدو واهية فجهلوك، وقدروك والتقدير على غير وصفك. وإني بريء يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك، ليس كمثلك شيء. مدرسة التشبيه، وتعني فيما هو المختصر أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتصور على صورة معينة. ثم دخلوا في منهج عقدي خطير، وهي مسألة التقدير بالنسبة لله سبحانه وتعالى. وهنالكم أيضا مدرسة لا تقل خطورة عن هذا، وهي مدرسة الجبر والتفويض، وقد غذاها المشرب الأموي، وما زال يبذل الجهود الكثيرة في سبيل تسريبها إلى ذهنية آحاد الأمة، لأنها تعطي ثمرا إيجابيا لمن أراد أن يصادر الكثير من الحقوق فيما يعني الطرف الآخر، وفيما هو أدنى حد من مستوى الحق. الجبر والتفويض، أن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد وجبرهم عليها، وهنا تصح نسبة الفعل لله سبحانه وتعالى وإن قام به العبد، وهو مسلك تبريري للطغاة والظلمة، كما أن ضعفاء النفوس الذين لا ينسجمون مع معطيات الشريعة والتعاطي مع حدودها أيضا يجعلون لهذا ذريعة في أن يتخلصوا من مجموعة من الأعمال أو يقوموا بمجموعة من الأعمال، فيقول السذج أو من بيده، يقول ما دام الفعل هو فعل ملزم لي ولا بد من أن أقوم به فليكن ذلك مضافا إلى من أحدث ذلك أولا وبالذات. فالإنسان الذي لا يصلي يرى أن الله سبحانه وتعالى جبره على عدم الصلاة. إذن ما هي الفائدة من هؤلاء الرسل، وما هي المصلحة من وراء تلك الدماء الزكية التي أريقت على طوال مسرح التاريخ الإسلامي من صحابة أتقياء ومن أولياء طيبين ومن أناس ليس لهم حول ولا طول إلا الجد والاجتهاد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ المنشد يزداد سوءا إذا شرب أحدهم الخمر أجلكم الله، هو مجبور على ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى جبره على تعاطيها، هذا مؤدى القاعدة التي مشوا عليها. أن يقتل الإنسان، أن يظلم الإنسان، أن يبتز الإنسان مال الغير، أن يتجاوز على حدود الغير، أن ينتهك أعراضهم، كل هذه الآثار السلبية تنحل عن هذا المسلك الفاسد الذي لا زال يشغل مساحة كبيرة في الوسط الإسلامي مع شديد الأسف، حتى أنك تجد المبرر لخليفة الشام واضح، فما فعله يزيد بن معاوية مؤمن من خلال هذه القاعدة. بناء على هذه القاعدة قتل يزيد للحسين عمل مشروع، وأن الذي قتل الحسين هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو مؤدى التعاطي مع هذه القاعدة خارج حدود معطيات مدرسة محمد وآل محمد. وجاء مسلك التفويض الذي لا يقل سوءا عن سابقه، قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون ثم فوض، وكلمة فوض تنطبق على موردين في من أراد أن يسير مع هذا المشرب، وكلاهما فاسد. المشرب الأول أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وصيره في الخاصة من الناس، ثم انتحى جانبا ليشرف على الحركة عن بعد، وفيها من زلة القدم ما لا يخفى على إنسان نبه فطن، وقد تم تغذيتها أيضا من أقلام بسيطة داخل المحتوى والتكوين الخاص، وغذتها أيادي ونفسيات مشبوهة من خارج النطاق الخاص حتى انحرفت بمسيرها. الأمر الثاني أن التفويض للناس عامة، فما يحدث في الكون بعد أن أحدث وجوده الأول وهو فقط في هذه الدائرة يصح عند هؤلاء النسبة أن الله أوجد هذا الكون، أما ما وراء ذلك فليس لله علاقة بالأمر لا من قريب ولا من بعيد. فالذين يعمرون الأرض فيما هو خلاف على وجه الأرض هم البشر بما هم بشر، قال إني جاعل في الأرض خليفة. فكأن الله سبحانه وتعالى في مسألة الاستخلاف لآدم ومن تسل عنه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جل عن ذلك علوا كبيرا أخذ إجازة مفتوحة بعد أن أحدث الكون ثم قال للبشر دونكم هذا العالم سيروه كيف شئتم. الإمام الرضا عليه السلام وجد أن هذه المقولة أيضا تحظى بالقبول في ذهنية البعض ويغذيها أيضا البعض الآخر، لذلك تدخل عليه السلام يقول: ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه فقد قال بالتفويض، والقائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك. هذا هو رأي الإمام عليه السلام الذي يمثل منظومة الرأي من محمد النبي حتى محمد الخلف الباقي من آل محمد. وتحركت بين هاتين المدرستين مدرسة أكثر شمولا وأوسع خطرا، وهي مدرسة التحريف في قراءة النص. البعض يتصور أن مدرسة قراءة النص على مسلك الانحراف وليدت حقب متأخرة جراء تلاقح فكري مع مدارس عصرية جذورها الاستشراق والمد الشرقي والغربي، حاشا وكلا، بل كان الأمر له جذوره الضاربة في القدم، بل كان يتمازج ويتماشى مع حركة التفكير الأصيل منذ أيام الإسلام الأولى. ومن أراد أن يستظهر الحال فما عليه إلا أن يرجع إلى مجموعة من الكتيبات ناهيك عن الموسوعات الكبرى التي تكفلت ببيان هذا الجانب. الإمام الرضا عليه السلام وجد أن المفسرين كثروا، أصبحوا من الكثرة بمكان، وأنه انحرفوا بمعطيات التنزيل إلى مديات بعيدة، كما أن النصوص الواصلة عن الرسول والآل فيمن تقدم وخصوصا فيما وصل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تم ضبطها وقراءتها وبيانها على أساس أبعد ما يكون عن الثوابت. لذلك اضطر الإمام عليه السلام أن يتدخل في هذا المفصل وأن يقف وقفته التي على أساس منها ينقي ويبعد القضية عما يمكن أن يلوث الكثير من الثوابت. يقول عليه السلام: لعن الله المحرفين الكلمة عن مواضعه، يأخذون الآية ويسرحون بها إلى مسافات بعيدة مطلقين العنان لحراك فكري بني على اعوجاج، وما بني على اعوجاج لا يمكن إلا أن يعطي المعوج نتاجا. والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله كذلك، وإنما قال كان يصد الشبهة التي تقول أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة جمعة على سطح ثم ينادي الناس وهو على هيئة كذا وكذا، ففسروها وأولوها حتى انتهى المطاف للتخلص من مخمصة التأويل في أن وقعوا فيما هو الأسوأ، وضاق بهم التصوير حصرا حتى آل الأمر إلى تجسيد الإله جلت قدرته وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، ف في صورة هي مستحسنة لأصحاب نفسيات مريضة، وإلا لعدوها والمندوحة واسعة أمامهم، ولها أجنحة يمكن أن تحلق في أكثر من مكان ومكان. قالوا هو على شكل غلام أمرد. وقال أحدهم: إذا رأيتم الله في المنام فسألوني عن كل شيء ما خلا. تصوروا، يتصورون أن لله سبحانه وتعالى جل عن ذلك علوا كبيرا ما يقبح التصريح به. الإمام يقول عليه السلام: ما قال رسول الله كذلك أن الله ينزل على سطح في ليلة جمعة أو في غيرها، وإنما قال أن الله تعالى سبحانه وتعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا. لاحظوا التحريف وين يأخذ تحريف النص، وش يسوي؟ يخلي ملايين من البشر في حالة من التيهان، في حالة من الإرباك والضياع. إنما قال أن الله تعالى ينزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير، وليلة الجمعة في أول الليل. يعني الله سبحانه وتعالى ينزل الملك، لأن الله سبحانه وتعالى يتنزل، لأنه لا يحد بمكان ولا بزمان. فيأمره، أي الله سبحانه، ضمير عائد إلى الله، الله يأمر ذلك الملك بأن يقول، لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب البشر ويقول لهم. فينادي، أي ذلك الملك، فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ في كل ليلة، وفي ليلة الجمعة في أولها، فينادي: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هذا هو الحال الذي كان موجود في تلك المرحلة، والقائمة تطول. فالوقفية لهم دورهم الخطير، وأتباع مدرسة القياس انغمسوا فيما هو الأسوأ، ثم جاءت مدرسة خارج حدود الإسلام فالزندق لها دورها الخطير الخطير جدا، ثم أصابع اليهود التي من فكت تطارد هذا الدين وأتباعه. وللنصارى من الدسائس ما لا يخفى على إنسان فطن. هذا فيما يرجع إلى الإمام الرضا عليه السلام، سلطته الضوء على هذا الجانب البسيط، لأنني أعقب على ما قلت في قضية الإمام الحسن. الإمام الحسن أغرقنا شخصيته في جانب الصلح، والحمد لله تجاوز في هذه المرحلة الكثير من خطبائنا هذه المسألة إلى ما هو الأهم. لذلك استطاع الكثير من خطبائنا في وفاة السبط الأول فيما مضى قبل أيام أن يقدم لنا الإمام الحسن من خلال أكثر من زاوية وزاوية، فلهم الشكر ومن الله الأجر. أيضا في قضية الإمام الرضا عليه السلام علينا أن لا نستغرق فقط وفقط في مسألة ولاية العهد، فهي واحدة من فقرات الحياة التي عاشها، وهي صفحة ناصعة بيضاء فيها الشيء الكثير من الخير الذي نزل على الأمة، وكان بسببه أن يحفظ هذا الدين الحنيف الذي جاء به النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. فنأمل أن يكون الخطباء أيضا في على مستوى المسؤولية في أن يقدم لنا الإمام الرضا عليه السلام في أكثر من لون ولون، وما هذه إلا واحدة من المساهمة في هذا المشروع. الغيبة، عودا إلى بحث الحوزة، الغيبة على ضربين صغرى وكبرى. الغيبة الصغرى تقضت برحيل السفراء الأربعة، وهي لا تستوقفنا كثيرا لأن الإشارة إليها تمت عند الحديث عن حوزة بغداد، لكن الغيبة الكبرى هي التي تعنينا، وهي ذات المساس المباشر بنا. فمن عاش قبل أكثر من 11 أو قرابة 12 قرن من الزمن عاش الغيبة، ونحن أيضا اليوم نعيش الغيبة تحت عنوان الكبرى. الغيبة الكبرى حملت معها الشيء الكثير من مفترقات الطرق. الإمام المعصوم ليس في أوساط الأمة، حلقة الوصل والربط هي عبارة عن العلماء الذين حملوا الأمانة إمضاء لما أمضاه الإمام الخلف الباقي من التوقيع الصادر عن الناحية. العلماء يتحركون في عين الله وتحت ظله وتحت رعاية مباشرة من الخلف الباقي. مشاكل مستصحبة، مشاكل مستحدثة، تضافر هذا الطرف بذاك ليشكل اخطبوطا مخيفا مرعبا أمام الآحاد من أبناء الأمة. لذلك نذر علماؤنا رضوان الله على من مضى وحفظ الله من بقي منهم، نذروا أنفسهم في سبيل أن يدفعوا غائلة ذلك الأخطبوط. لذلك ما ننعم فيه اليوم من نعمة كبرى من التعرف والالتصاق والارتباط بمدرسة أهل البيت عليهم السلام إنما هو وليد ذلك النثار الطيب وذلك المداد المقدس الذي حفظوا من خلاله النصوص المباركة. أقول هذه الغيبة ابتدأت مع الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه كعلم من أعلام الطائفة، وهو رمز كبير وضع القواعد والأسس للحوزة العلمية، ثم تطورت شيئا فشيئا حتى حصلت النقلة الكبرى والمفصلية على يدي شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليه الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه اختار النجف لخصائص وجود الإمام علي عليه السلام، شرفنا الله وإياكم شرف الوصول والمثول عند أعتابه المقدسة. الأمر الثاني بعدها النسبي عن مركز القرار السياسي المتمثل في بغداد. الأمر الثالث هي بمثابة المدينة البكر في الحاضرة الإمامية، لذلك بمقدور الإنسان أن يصوغها كيف شاء. لذلك تضافرت هذه الأمور وصبت في صالح هذا الشيخ المقدس الجليل. إخلاص الشيخ رضوان الله تعالى عليه يعتبر من أهم العوامل التي توصل الأمور إلى ما وصلت إليه وما نحن في صدده، أي في صدده أيها الأحبة. أن ما من عمل يكتب له النجاح، والأهم من النجاح الاستمرار والاحتفاظ بحالة النجاح، أنه يبتني على أساس، هذا الأساس هو الطرف المتعامل معه. فإن كان الطرف المتعامل معه هو الإنسان بما هو الإنسان فالقضية تتقضى بقضاء أحد الطرفين. حتى الأسرة تنهار بغياب أحد أركانها الأب أو الأم. وإذا كانت الأمور تجري بالحسابات الخارجية كما يجري بين التجار في البيع والمضاربة وما إلى، أيضا تتقضى بتقضي أحد الطرفين، وهكذا الأمر دواليه. حتى مع الحاكم الذي سرعان ما يرضى وسرعان ما يغضب، وإذا ما غضب الحاكم فإن الثورة لن تكون بسيطة على من يحصل ذلك الشيء عليه. أما أن يصانع الإنسان وجها واحدا فهو الكافي من سائر الوجوه كما هو في النص الشريف، صانع وجها أي الله سبحانه وتعالى يكفيك سائر الوجوه. وهذا هو بيان لحالة الإخلاص عند الإنسان أيها الأحبة. الإخلاص في العمل سر نجاح، والإخلاص في العمل سر ديمومة في حال النجاح، وهذا ما نبحث عنه وما ننشده، وليكن ذلك هو السلاح الأمضى في حياتنا من أجل أن نحافظ على الكثير من المكتسبات. ذكرت أن الأصناف الذين تتشكل منهم الحوزة العلمية هم عبارة عن مجاميع، أيضا لكل مجموعة عنوانها وطريقة العمل التي تنتظم من خلاله، وكلها جداول تصب في نهاية المطاف في صالح العنوان الكبير الحوزة العلمية. ذكرتها في الأسبوع الماضي على نحو الفهرسة. المجموعة الأولى هو الصنف التقليدي في وسط الحوزة العلمية، وهم يشكلون الغالبية العظمى قبل حركة التجديد التي حصلت مع نهضة السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه. وأعتقد أنا فيما أعتقده، ومن حق كل أحد أن يستدرك أو يناقش أو يلاحظ أو يرفض، أن ما تعيشه الطائفة إن في دائرتها الصغيرة الحوزة العلمية وهي القلب الذي يجب المحافظة عليه، أو في العنوان الأعم وهي منظومة مدرسة أهل البيت عليهم السلام بما هم أتباع في مشارق الأرض ومغاربها، أقول أن ما حصل بعد هذه الحركة المباركة من قبل السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه أحدثت نقلة نوعية لم تكن مألوفة في المسير الإمامي بالمطلق. قلبت الأوراق ثم تركت مساحة للملمتها من جديد مع نظم وترتيب وقراءة ضافية، وهذا ما نأمل أن تكون له المساحة أكبر في القادم من الأيام إن شاء الله تعالى، حتى يخرج صاحب القضية ويخلص القضية مما هي فيه. أقول هؤلاء يشكلون الغالبية العظمى، وهؤلاء أيضا يمتازون بمجموعة من الأوصاف، أي المسلك التقليدي، الجدية الفائقة في تحصيل الدرس. أصحاب المسلك التقليدي لديهم حالة من الجدية في تحصيل الدروس، الدرس هو الأهم وما عداه مهم. وقد تصل في البعض منهم حتى أن زيارة الإمام الحسين يعتقد فيها أنها مزاحمة للتحصيل، ونقلت نقولات أأمل من الله ألا تكون لها من الواقع نسبة، أن البعض يرى أن خروجه إلى كربلاء يستوجب عليه الجمع بين القصر والتمام للشك في حالة الرجحان. الأمر الثاني الالتفاف حول المرجعية الفعلية، وهذه الحالة من الالتفاف حول المرجعية الفعلية ربما ينتج نتاجا طيبا وربما ينتج نتاجا سيئا. طيبا إذا ما اقترب الإنسان إلى الله أكثر من اقترابه من مساحة المرجع نفسه فالنتاج طيب، كما عليه الخاصة من أصحاب الأئمة. وأما الذين يتغلغلون ويندسون ويقتربون من مساحة المرجعية لا على هذا الأساس، فالنتيجة كما حصل من الواقفية وهم بدرجة عالية من العلم والمعرفة وحمل النصوص، لكن تبقى النتيجة أن الجانب الأول هو الطرف المتغلب، وبحمد الله تعالى الأفراد الذين يشكلون اندساسا في ضمن هذه المنظومة هم من القلة بمكان، بحيث لا يستدعي الإنسان أن يقف أمامهم كثيرا، لكن ليس من الصحيح أن يهمشهم الإنسان، لأن الخطر يبدأ صغير والنار تشتعل بشرارة واحدة. وفي تاريخنا الشيء الكثير، وعلينا ألا نتعالى على الواقع. البعض يطالب بعدم كشف الأوراق، هذه ليست أوراق مكشوفة، الإشكالية ليست في مرحلة أن نكشف أو لا نكشف بقدر ما نضع نحن على عيوننا من القطع التي تحجب عنا الرؤية. نحن لا نريد أن نرى، نحن لا نريد أن نسمع، نحن لا نريد أن نأخذ ونعطي، وإلا ما من شيء إلا وهو موجود. الوثائق التي خلفت وراء الانتداب أو الاستعمار البريطاني في العراق لم يغادر صغيرة ولا كبيرة في حياط الحوزة إلا وسطرها، وقسم منها سطرتها أيادي علماء. لكن كما قلت لكم، العالم الذي نقدسه ونحترمه هو العالم القريب من مساحة الله، أما من يبيع نفسه لجهة هنا أو هناك فعليه من التشفير الشيء الكثير، بل من رسم الخطوط المتقاطعة ما هو أولى وأولى. ثم هنالك أيضا أمور كثيرة يتكون منها هذا النسيج، أعرض لها إن شاء الله في وقتها حتى لا الوقت يبدو يداهمنا كثيرا. في ليلة الخميس الماضي، طبعا الموضوع في استتباع واسترسال طويل عريض، ليلة الخميس الماضي كان استضافتنا للجنة القائمة على تسيير شؤون المقبرة، أيدهم الله ووفقهم وجعل ذلك ميزان أعمالهم، ومدونة أو مسجلة ومنزل على الموقع، يمكن اللي ما حضر ينزل الموقع أو يشوف. سماحة الشيخ ناجي الله يحفظه أفاض وأفاد في نفس الوقت، أفاض وأفاد، حلو الواحد يشوف شنه أكو، حلو، وحتى يشوف شنه مسؤوليته وشنه اللي ينتظره. احنا كلنا نعمر بيوتنا بس ما ندري شو يصير في المقبرة، رغم انه هو البيت الرسمي هناك، البيت اللي ما يحتاج اللي تروح محكمة يوقعون لك عليه، ولا الجار راح يزحف عليك. انت لو يصير عندك خلاف مع جارك على 5 سنتي 10 سنتيمتر قضيتكم يحتاج لها تموتون الاثنين ما تخلصون قضية، بينما هذا لو ينثلم قبر الثاني على طول ضجة المقبرة من أولها إلى آخر تعدي على القبر. فهذه مسؤولية نحن، جميل يعني جميل ندخل إلى الموقع ونشوف شكو وش قال الشيخ. مسألة الامتحانات، أنا جتني رسالة من المدرسة، مدير المدرسة المتوسطة جزاه الله خيرا، وأعتبرها هي اهتمام، يعني دعوة للاهتمام بشأن طلابنا بشأن أبنائنا. أيها الآباء الأخوات الأمهات في الدور العلوي، أقول علينا ألا نشد أعصاب أبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة، علينا أن نهيئ لهم جوا مناسبا، علينا أن نبعدهم عن دائرة السهر، السهر لا ينتج صلاحا، علينا أن نذكرهم بمواعيدهم مع الله سبحانه وتعالى في صلواتهم، علينا أن نتحبب لهم في طول المشوار وفي هذه المرحلة بشكل خاص، علينا أن نوقظهم مبكرين ليستعدوا في حالة. بحمد الله تعالى الشباب والفتيات اليوم انتزع من أذهانهم حالة الرهبة التي كانت تشكل شبحا مسقطا، اليوم بين الطالب والأستاذ صداقة حميمية بمقدور الطالب أن يأخذ ويعطي، بخلاف الزمن السابق الواحد منا يرى الأستاذ كأنه وحش مفترس أمامه، أما اليوم تبدلت الحمد لله الأمور. إذا غاب هذا الشبح، شبح الرهبة، تتهيأ نفس الطفل والطفلة والبنت والشاب لتقديم ما هو الأفضل. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يسدد أبناءنا وبناتنا، وأن يأخذ بأيديهم وأن يرسم على أيديهم لوحة النجاح التي تدخل السرور والبهجة على قلوب الآباء والأمهات. هذه الليلة ذكرى شهادة الإمام الثامن الضامن، إن شاء الله مجلس العزاء بعد الصلاة مباشرة. هذا إمام أيضا إمام مظلوم، وعلينا نحن ما نقصر، هو باب من أبواب الله، وشبابنا وشاباتنا أبناءنا وبناتنا فرصتهم مع الأئمة عليهم السلام يهيئون لهم أسبابا يقضون لهم حوائجا بأمر الله سبحانه وتعالى. وفقنا الله وإياكم.